أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآل محمد. قال: نعم، يمكن أن يقال إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدمة بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزومه على الأصيل. كان الكلام في الوجه السابع الذي ذكر للمنع، وأن عقد الفضولي هنا لا أثر له ولو لحقته الإجازة من الفضولي المجيز، من المالك الجديد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن مقتضى هذه الروايات التي قرأناها في المقام ليس هو أن عقد الفضولي ليس له أثر على الإطلاق، وإنما المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبع ما ليس عندك، يعني أنه لا يترتب عليه تمام المقصود الذي هو النقل والانتقال. وعليه فهذه الروايات لا يمكن أن تكون دليلا على بطلان عقد الفضولي في المقام بنحو لا تكون الإجازة اللاحقة مؤثرة في تصحيح ذلك العقد، إلا أنه يبقى إشكال في هذه الروايات، وهو أنه هذه الروايات فرضت أن المشتري الأول مخير في الأخذ بالعقد وعدم الأخذ به. المشتري الأول كما هو تصريح الروايات، الروايات فرضت فيه أنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك، ونحن قلنا فيما سبق بأنه المشتري ملزم، العقد لازم بالنسبة إليه إلى أن تأتي الإجازة أو الرد من المالك. من هذه الجهة قد يقال بأن هذا ينافي ما نحن بصدد إثباته وهو عقد الفضولي، لأنه نحن نريد أن ندعي أن هذه الروايات هي عقد الفضولي، وأنه إذا لحقت الإجازة تكون مؤثرة. نعم، التأثير وهو النقل والانتقال بلا إجازة عقد الفضولي لا يكون مؤثران، ولكن هذه النكتة في الروايات تمنعنا من التمسك بها لإثبات صحة عقد الفضولي إذا لحقته الإجازة، لأننا قلنا فيما سبق أن العقد بالنسبة إلى المشتري الأول لازم. نعم، بالخيار مالكه هو بالخيار بين أن يرد العقد وبين أن يجيزه، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: صحيح هذا، إلا أن المراد من لا تواجبه البيع الظاهر في المقام من هذه الروايات أنه لا يكون لازما من الطرفين قبل الإجازة، مو أن لا يكون لازما ولو من طرف واحد. والشاهد على ذلك قوله لا تواجبه البيع، على أساس أن المواجبة من باب المفاعلة، والمفاعلة فعل الاثنين، إذن لا تواجبه البيع يعني لا يكون البيع واجبا من الطرفين، أما إذا كان واجبا من طرف واحد فلا محذور فيه. طبعا هذا مبني على أن باب المفاعلة هو فعل الاثنين، وفيه ما فيه كما هو مقرر في محله. مليه واضح، بلي بلي. فلهذا الشيخ بعد يتمسك بباب المواجبة، وباب المواجبة همتنا يعني يقول من باب المفاعلة، فلهذا يقول انه طبعا احنا نستطيع ان نصحح عقد الفضولي ونقول ان كلام الشيخ صحيح، يعني لا دليل على ان وجود اللزوم من طرف المشتري ايضا، يعني في عقد الفضولي ما اختاره الشيخ من انه هناك لزوم من طرف المشتري. نتذكر الاخوة مرارا قلنا انه لا دليل على هذا، لان اللزوم من الطرفين، اوفوا بالعقود إنما يأتي إذا كان هناك لزوم من الطرفين، أما لزوم من طرف واحد وجواز من طرف آخر أساسا بحسب الوجدان الفقهي أيضا لا يمكن قبوله أن يكون لزوم من هنا وجواز من هناك. نعم يمكن أن يقال إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدمة بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك، مقتضى هذا التعليل ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزومه على الأصيل يعني على المشتري. إذن إذا كان هناك لزوم ولو على طرف واحد ففيه بأس تقول هذه الروايات، والمفروض ما نحن فيه أنه يوجد لزوم على المشتري فيكون فيه بأس، وهذا محقق فيما نحن فيه. ولكن بناء على ما تقدم من أنه ليس للأصيل يعني المشتري في عقد الفضول فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو رده، ولكن الشيخ يقول لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع، وكما ذكر جملة من المحققين المواجبة باب المفاعلة وباب المفاعلة فعل الاثنين، اذا الروايات تريد ان تقول هناك بأس اذا كان هناك وجوب ولزوم من الطرفين، لا ان يكون هناك لزوم من طرف واحد. السلام عليكم. لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم إرادة اللزوم من الطرفين، يعني هذا هو الذي فيه البأس، أما اللزوم من طرف واحد فأيضا يكون مشمولا للتعليل أنه لا بأس فيه. والحاصل الشيخ رحمة الله تعالى عليه في نهاية المطاف يقول والحاصل نحن توجد عندنا هنا مطالب ثلاثة. المطلب الأول، نحن لا ننكر أن هذه الروايات جملة فيها نهي، فيها نهي، ومن الواضح أن النكرة في سياق النهي كما ذكره جملة من الأصوليين، سلام عليكم، ومن الواضح أن النكرة في سياق النهي كما ذكره جملة من الأصوليين يفيد العموم والشمول. إذن نحن نقبل أن هنا نهي، هذه مقدمة، هذه الدعوة الأولى. والدعوة الثانية والمطلب الثاني، ونقبل أن النهي في المعاملة في كثير من الموارد يدل على الفساد إلا إذا كان النهي نهيا تكليفيا، وإلا إذا لم تقم قرينة على أن النهي تكليفي فالنهي يكون إرشادي والنهي في المعاملة يدل على الفساد. هذا اثنين. ولكن ويوجد عندنا مطلب ثالث، وهو أن هذا النهي الذي يدل على الفساد يعني يقول أن عقد الفضول من أصله باطل، أو يريد أن يقول أن عقد الفضول لا يترتب عليه الأثر المقصود. إذا كان عقد النهي دال على أن عقد الفضول من أصله باطل لتم هذا الوجه السابع، ولكن دون إثباته خرط القتاد باعتبار أنه لم يدل عندنا دليل أن النهي يدل على هذا المعنى، فنحن نلتزم بأنه هذا النهي دال على أنه لا يترتب على عقد الفضول بلا أن تلحقه الإجازة تمام الأثر المترتب على أي عقد صحيح من قبل الشارع، وهذا لا ينافي أن يكون هذا العقد الصادر من الفضول فيه صلاحية إذا لحقته الإجازة من المالك الأول أو من المالك الجديد أن يكون تام التأثير بعد لحوق الإجازة. والحاصل أن دلالة الروايات عموما، ما هي بالعموم وما هي بالخصوص، أو ما ورد عن طريق العامة وما ورد عن طريق الخاصة، أن دلالة الروايات عموما وخصوصا عن النهي على النهي عن البايع قبل الملك مما لا مساغ لإنكاره، هذا أولا. ودلالة الناهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة، لأنه في جملة من الموارد قد يقال أن النهي تكليفي فلا يدل على الفساد، هذا ثانيا، ولكن كلا هذين المطلبين لا يؤديان مقصود المحقق التستري، إلا أننا نقول أن المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد من البيع عرفا من الآثار في مقابل الصحة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع. مراد من الفساد هذا المعنى، وهو أن تمام الآثار لا تتحقق، لا أن أصل عقد الفضولي يكون لغوان. يقول مثلا مراد الشارع هذا المعنى، وهو أنه لو فرضنا كان الشارع يقول بأن البيع قبل الملك صحيح، أنتم ماذا كنتم تفهمون من صحيح؟ لو فرضنا ورد عندنا دليل يقول أن البيع قبل الملك صحيح شرعا، يعني ماذا؟ يعني يترتب عليه تمام الآثار المقصودة للمتبايعين للمتعاملين. وعندما يقول فاسد يعني لا يترتب عليه تمام الآثار، ولا يترتب عليه أي أثرين. وفرق بين المقامين، لو كان الشارع يقول هذا البيع قبل الملك صحيح معناه ترتب تمام الآثار، فلو قال فاسد كما استفدنا من لا تبع ما ليس عندك يعني انه لا يترتب تمام الآثار، اما يترتب ان يكون العقد له قابلية الصحة اذا لحقته الاجازة، فان الفساد لا يؤدي بنا الى هذا المطلب، لا يدل على هذا المطلب. يقول مثلا بلي دليل أدلة عقد الفضولي، احنا عدنا قلنا المقتضي تام، بحثنا في المانع هذا يكون مانعا او لا يكون مانعا، هذا فرضنا في اول دخلنا البحث قلنا ان المقتضي لصحة عقد الفضولي موجود يعني يشمل المورد، ولكن نريد ان نرى في هذا المورد بخصوصه من باع لنفسه ثم ملك فاجاز، هل هذا مانع عن تمامية تلك المقتضيات او ليس بمانع؟ نريد ان نقول ليس بمانع، وهذا الذي نقوله، وإلا بلين عم نحتاج إلى مقتضي، نحتاج إلى دليل، وأدلتنا صحة عقد الفضول التي تقدمها. قال مثلا لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملك ذلك الشيء بصحته كيف؟ على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، لو فرض جواب لو كان يترتب عليه أي على هذا البيع الذي حكم الشارع بصحته كان يترتب عليه بعد البيع النقل والانتقال، يعني ماذا مع النقل والانتقال؟ عطف تفسير، وجواز تصرف البائع في الثمن او يترتب على النقل والانتقال جواز التصرف، لازم جواز التصرف، وجواز تصرف البائع في الثمن وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه وتسليمه الى المشتري، هذا معناه تمام صحة البيع وترتب تمام الآثار عليه. قال وتسليمه، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيل المبيع عن تسليم المبيع الى المشتري. إذا كان معنى الصحة من قبل الشارع هذا ففساده ماذا؟ ففساد البيع معناه ماذا؟ عدم ترتب النقل والانتقال، مو البطلان بنحو لا يترتب أي أثر على عقد الفضولي. ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه، وهذا الفساد وهو لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد. إذا فرضنا أن الذي يريد أن يجيز هو المالك حين العاقد، يعني المالك الأول، من مالكه حين العاقد أو ممن يملك المبيع بعد العاقد، كما هو في محل الكلام أن المجيز الفضولي ملك هذا المبيع بعد العقد الأول، لا أنه كان مالكا حين العاقد، سواء من مالكه حين العقد أو ممن يملكه بعد العقد. ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوان. لا، لو قلنا أن النهي في المعاملة يدل على الفساد هذا لا يستوجب أن يكون عقد الفضولي لغوان، وإنما يدل على الفساد بهذا المعنى الذي ذكرناه. قال: بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا، وهذا هو المستفاد من دلالة النهي على الفساد لا أكثر من ذلك. كما يستفاد من وجه دلالة النهي أو من وجه دلالة النهي على الفساد، ولعله أفضل يكون كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد، فإن حاصله النهي على الفساد، فإن حاصله دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب، إرشاده إلى أي شيء؟ أن هذا الذي أوقعته لا يترتب عليه تمام الأثر المقصود من، أما لا يترتب عليه أي أثرين فهذا بعد النهي على الفساد، دلالة النهي على الفساد لا تدل عليه. وبيان أن مقصوده من الفعل المنهي عنه، ما هو مقصود المتعامل من الفعل من هذا الفعل؟ وهو الملك والسلطنة من الطرفين، هذا لا يترتب على مثل هذا البيع، لا يترتب عليه. فهو أي مثل هذا البيع الذي صدر من الفضولي، فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين، لا أن حاصل النهي دال على الفساد، لا أنه لغو من جميع الجهات فافهم. إذا كان الأمر كذلك، إذا حتى لو قلنا بأنه يوجد عندنا نهي في المقام، وقلنا أن النهي أيضا دال على الفساد في المعاملة، إلا أنه هذا لا يثبت مقصود المحقق التستري. فافهم، هذه فافهم لعله يريد أن يقول بأنه يمكن أن يخدش كما أنه سيخدش فيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا المطلب، وهو أنه لا يمكن أن تعد هذه الروايات مانعا عن صحة عقد الفضول في المقام، وبعبارة أخرى هذه الروايات لا يمكن أن تعتبر سالبة لقابلية عقد الفضول لو لحقته الإجازة بعد ذلك، هذه القابلية باقية حتى مع النهي الموجود في هذه الروايات. اللهم إلا أن يقال. خب، ماذا يقال؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نحن ذكرنا مطلبا والروايات لبيان مطلب آخر. نحن قررنا المطلب بهذا الشكل، وهو أن هنا يوجد نهي، وهذا النهي دال على الفساد، ولكنه دال على الفساد مطلقا، لدال على الفساد مع عدم لحوق الإجازة. من الواضح بأن الشيخ بناء على ما قرره في جواب الروايات قال أن النهي دال على الفساد لا مطلقا، وإلا لو كان دال على الفساد مطلقا لسلبت قابلية العقد الفضولي عن لحوق الإجازة وتأثير عقد الفضولي. إذا دال على الفساد لا مطلقا، بل مقيدا بعدم لحوق الإجازة ممن له حق الإجازة. خب، نسأل منكم: الروايات أثبتت لنا الفساد مطلقا لو أثبتت لنا الفساد مقيدا؟ من الواضح أنه أثبتت لنا الفساد مطلقا، يعني سواء لحقت الإجازة أو لم تلحق الإجازة. ولو كانت الروايات بصدد بيان الأمر المقيد الذي نحن ذكرناه، إذا ذكر المطلق يكون لغوا، يكون نقضا للغرض. كان على الروايات أن تقول هذا المضمون، وهو أنه إن لم تلحق الإجازة لا تبع ما ليس عندك، إذا لم تلحقه الإجازة، أما إذا لحقته الإجازة فبيع ما ليس عندك. أنت إذا كنت بان على أن تبيع الآن ثم تذهب وتشتري ثم تجيز البيع الأول ثم تجيز العقد الأول، إذا بيع ما ليس عندك. نعم، متى يحق؟ لا يحق لك أن تبيع ما ليس عندك إذا لم تلحق الإجازة. فإذا من إطلاق النهي عن ومن إطلاق النهي في هذه الروايات نستكشف أن بيع ما ليس عنده باطل مطلقا، سواء ملك بعد ذلك وأجاز أو لم يملك ولم يجيز. ولو كانت الروايات بصدد بيان المقيد كما نحن قررنا كان ذكر الإطلاق في غير محله. اللهم إلا أن يقال إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد، يعني ترتب جميع الآثار مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة، من قبيل تلك الأمور اللاحقة ماذا؟ كالقبض في الهبة ونحوها، ونحو الهبة كالصرف ونحوها، والإجازة في كالقبض في الهبة ونحوها والإجازة في الفضول. اللهم ألا أن يقال إن عدم ترتب جميع ذلك لا يقتضي النهي عن تلك المعاملة بقول مطلق، بل كان ينبغي أن ينهى الشارع عن تلك المعاملة بقول مقيد لا بقول مطلق. كان ينبغي أن يقيد الشارع إذا لم تلحق الإجازة، مو أن ينهى عن البيع مطلقا. قال لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق، إذ معنى صحة المعاملة، لأن معنى صحة المعاملة شرعا هو هذا، وهو أن تتحقق عقد وشرط ذلك العقد، ستارة ذلك الشرط يكون مقارنا للعقد وأخرى يكون ماذا؟ متأخرا عن العقد. إذ معنى صحة المعاملة شرعا أن يترتب على تلك المعاملة شرعا المدلول المقصود من إنشائه ولو مع شرط لاحقين. إذن لا ينبغي أن يذكر المولى النهي بقول مطلق، إلا أن يقال بأنه أن المولى، التفتوا جيدا لنكتة مهمة في باب الإطلاق والتقييد، إلا أن يقال أن المولى إنما يجب عليه أن يقيد لو كان مراده القيد، لو فرض أن المقيد هو المطلق مع قيد، من قبيل ماذا؟ من قبيل أكرم العالم العادل. فهنا لو قال أكرم العالم وكان غرضه العالم العادل كان ينبغي أن يذكر ماذا؟ قيد العدالة، لأن العادل هو العالم مع قيدين. أما إذا كان المقيد ليس هو المطلق مع قيدين، بل كان المقيد عنوان آخر، فهنا إذا أطلق لا يستفاد منه، لا يلزم منه نقض الغرض، لا يستفاد منه أنه لماذا لم يقيد، لا يستفاد منه الإطلاق، يعني أنه في حالة وجود القيد أيضا لا يؤثر. مثاله أين؟ المولى عندما يقول لا تشرب الخمر، خب هذه لا تشرب الخمر حرام أم لا؟ مطلق أو لا؟ لا تشرب الخمر حتى لو انقلب خلا، او لا تشرب الخمر طب لو انقلب خلا كيف يجوز شربه او لا يجوز شربه؟ فهل يمكن ان نستفيد من اطلاق لا تشرب الخمر انه لا يجوز شربه حتى لو انقلب وصار خلا؟ ها، يمكن الاستفادة ذلك من الاطلاق؟ وذكر الفقهاء انه لا يمكن ذلك، لان عنوان الخلية ماذا؟ عنوان اخر لا يمكن ان يستفاد من اطلاق لا تشرب الخمر. هنا ايضا في المقام عندنا عنوانان، هذا العقد عقد فضولي لا يترتب عليه الاثر، وذاك ماذا؟ عقد شرعي يترتب عليه الاثر. اذا اذا كان هنا مطلق لا يقال ان المطلق يشمل ماذا؟ حتى ذلك المقيد، الا ان يقال هكذا. اذا قيل بهذا وقبل هذا كبرويا في علم الاصول، عند ذلك بعد لا يمكن ان يدعي الشيخ انه من اطلاق لا تبع نقول حتى لو لحقته الاجازة، لانه لو لحقت العاقد اجازة يكون عندنا عنوان اخر، وهو العقد الصحيح شرعا، وعقد الفضولي عنوان غير عنوان العقد الصحيح شرعا. اذا لابد ان ننظر جيدا الى المقيد، ان المقيد اذا جاء هل هو المطلق مع قيدين، او ان المقيد عنوان اخر شرعي. اذا كان المقيد عنوان اخر شرعي فلا يمكن ان نستفيد من عدم ذكر القيد ان هذا مشمول ايضا بالبطلان او بالصحة. فلا تبع ما ليس عندك مطلق، صحيح، ولكن مطلق يشمل حتى ما ليس داخلا تحت هذا العنوان او ليس شاملا. هذه الكبرى تقول لا ليس شاملا، لانه عندما صار عنده يعني صار مالكا يتغير اصلا العنوان الشرعي، فاذا تغير العنوان الشرعي نحن لا نستفيد من اطلاق ذلك العنوان انه شامل لهذا العنوان الاخر، كما اننا لا نستفيد من الخمر انه لا يجوز شرب الخال. لا 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 شوفوا لا 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 ما التفتوا، يعني انتوا عندما يقول لا تبع الخمر او لا تشرب الخمر هذا فيه اطلاق يشمل حتى حالة الخلية لو ما في اطلاق؟ هو احنا بهذا اللي نقوله. شو فاذا عنوان صحيح شرعا مالي بعد انت من هذا الاطلاق ما يقوم الشيخ يشيخ يسوي الشيخ يعني عنوان اخر، عقد الفضولي عنوان والعقد الصحيح الشرعي عنوان اخر، لأنه مو فد عنوان حتى أنت من إطلاق العنوان الأول تقول ماذا؟ أخر الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول لو كان المولى يريد المقيد لما ذكر المطلق. إذن من حيث ذكر المطلق إذن يريد أن يقول حتى المقيد بقيد الإجازة لا أثر له. أنا أقول أن المقيد، ما أنا أقول، جملة من المحشين يقولون أنه إذا جاء القيد يتغير العنوان، فإذا تغير العنوان لا يمكن أنت أن تستفيد من عدم ذكر القيد هذا العنوان المقيد. أنا بدي أقول شيخنا أنتوا تناقشون صغرويا أو كبرويا؟ مرة مناقشتكم صغرويا لعله طول، مرة تناقشون صغرويا تقولون هذا مو من تلك الموارد، لعله فيه تأمل، لعله فيه تأمل. ليش؟ لأنه نحن نقول بأنه الإجازة شرط وذاك مشروط، إذن وقيد وذاك مقيد. إذن ماذا نستطيع أن نقول؟ نستطيع أن نقول بأنه هذه الكبرى تامة ولكن لا تنطبق على محل الكلام. ومرة تريدون أن تناقشون الكبرى وأنه واقعا هذه الكبرى تامة أو غير تامة، وهو أنه إذا جاء عنوان مطلق يستطيع أن يشمل عنوانا آخر أو لا يستطيع؟ لم يقل أحد من الأصولين أنه يستطيع ذلك. ودعوة قال وعدم، هذه وعدم بناء المتعاملين، هذا دفع لتوهم، يعني لقائل أن يقول شيخنا أنت قلت أن المولى لو كان يريد المقيد لما ذكر المطلق، وحيث أنه ذكر المطلق فهو مريد وليس مريدا للمقيد، هذا استدلالكم. يقول لعل المولى يريد المقيد، نحن نعلم يعني مراده انه اذا لحقت الاجازة العقد فيه قابلية الصحة، هذا نقبله، ولكن انما اطلق لنكتة وهي أنه عموما المتعاملين لا يشترط لا يحملان بذلك الشرط. يعني بعبارة أخرى، الشارع نظر إلى الواقع الخارجي، إلى القضية الخارجية، وجد أن المتعاملين لا يحتنون بذلك الشرط وهو لحوق الإجازة، بل يرتبون الأثر مباشرة ماذا؟ على البيع، يتواجبون البيع قبل الشراء، فأطلقا لا من باب أن المقيد ليس له أثر، بل من باب أنه يريد أن يقول هذا الفعل الخارجي غير تام، وإن كان إذا لحقته الإجازة يكون تاما. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا غير تام، وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط، يعني يواجبون البيع قبل الشراء، ومن هنا نهى الشارع بنحو مطلق، وإن كان هو يريد المقيد وهو أنه إذا جاء ذلك الشرط والإجازة يكون العقد الفضولي مؤثرا. وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط هذا لا يوجب النهي عن البيع إلا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط. إذن هذا لا يجب أن يقول أنه فاسد مطلقا، بل ينبغي أيضا أن يقيد بعدم وجود ذلك الشرط، لأن الشارع عموما ليس له نظر إلى القضايا الخارجية، وإنما هو عليه أن يبين القضايا الحكم الشرعي بنحو القضية الحقيقية. لا يوجب النهي عن البيع إلا مقيدا بتجرده، أي البيع عن لحوق ذلك الشرط. إذن فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك، بحيث يسلمون الثمن، يعني المشتري يسلم الثمن، ويطالبون المبيع، هذا القصد لا يوجب الحكم على البيع بالفساد مطلقا، بل ينبغي أن يحكم على مثل هذا البيع بالفساد مقيدا. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن قوى أولا أن هذا المانع غير تام، الآن يرجع في قوله اللهم إلا أن يقال، يقول أن هذا المانع تام، وعليه فمن باع شيئا لنفسه ثم ملك ثم أجاز، هذه الإجازة تكون لاغية ولا أثر لها، لهذه الروايات التي قرأناها الدالة على الفساد. فالإنصاف أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع، يعني هذا المخاطب للفضولي، قبل التملك للبائع، وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود منه عليه مطلقا حتى مع الإجازة. وهذا معناه أن الإجازة اللاحقة من المالك الجديد لا تكون مؤثرة، لأنه لا تبع ما ليس عندك، يقول إذا لم تكن مالكا فالبيع باطل حتى لو ملكت بعد ذلك وأجزت. هذه استفادها من أين؟ اللهم إلا أن يقال، وغضضنا النظر عن تلك الكبرى التي أشرنا إليها. خب شيخنا، هذا بالنسبة إلى المخاطب، إلى البائع الفضولي، بالنسبة إلى المالك ماذا تقولون؟ يقول لا، بالنسبة إلى المالك أدلة عقد الفضولي تصحح الإجازة من المالك. وأما صحة البيع بالنسبة إلى المالك، يعني المالك الأول، إذا أجاز فلأن النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع، فلا تعرض فيه، أي في هذا النهي، لحال المالك إلى إذا أجاز. إذن فيما يرتبط بالمالك فيرجع في المالك إلى مسألة الفضولي. خب إلى هنا ماذا قبل الشيخ انصافه؟ انصافه أدى به إلى أن يقول أن هذا الوجه السابع تامون، إلا أنه أيضا انصافه العلمي يمنعه عن الالتزام. نعم يخدش، أيضا يريد أن يرجع ويشكل فيما قواه ليضعفه من جديد. نعم يخدش، يقول بأنه هذه الروايات التي قرأنا لها لكم مبتلات بإشكال، وهي أنه لا تبع ما ليس عندك. هذا يشمل بيع الشخصي المبيع الشخصي، ويشمل ماذا؟ بيع الكلي في الذمة. لا تبع ما ليس عندك. أنا الآن لا أملك منا من الحنطة، ولكن يأتي شخص وأبيعه منا من الحنطة. مو هذا المن من الحنطة، هذا المن من الحنطة غير موجود، أنا لست مالكا. أبيعه منا من الحنطة في ذمتي بعشرة دراهم، ثم أقبض منه، فأنا في ذمتي له ماذا؟ من من الحنطة. ثم أذهب إلى السوق وأشتري منا من الحنطة بثمانية دراهم وأسلمه ماذا؟ للمشتري. هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول مو فقط أنه صحيح، بل المذهب قائم على جواز بيع الكلي في الذمة. أصلا كثير من البيوع هي كلي في الذمة، لا يوجد هناك مبيع يتعامل عليه بالخصوص. أنت تذهب إلى اي محل تشتري اي شيء، واجدين هذه بعض الاحيان تقول له انا اريد مثلا ثلاجة، اريد تلفزيون، اريد اي شيء مطلب، او تعين له الخصوصيات، تقول انا اشتري منك بهذه القيمة وهو لا يملك. ثم بعد ذلك يذهب ويشتري تلفزيون بتلك المواصفات او ثلاجة بتلك المواصفات التي تريد، ثم يسلمها ماذا؟ للمشتري الاول. والمذهب قائم على جواز بيع الكلي في الذمة. ثم أن البائع يذهب ويشتري ذلك المبيع الذي باعه للمشتري، ثم يسلمه ماذا؟ للمشتري، ولا محذور في ذلك. إذن هذه الروايات، التفتوا جيدا، هذه الروايات دلت على مطلبين. المطلب الأول دلت على أن التحريم، أن ظاهر الناهي هو تحريم، حتى نقول أن هذا التحريم دال ماذا؟ على الفساد. هذا هو الظهور الأول في الروايات، أو المطلب الأول في هذه الروايات. المطلب الثاني أنها بصدد بيان الحكم الواقعي. هذان المطلبان. خب الآن لا يمكن التمسك بظهور هذه الروايات، لا يمكن أن نقبل هذه الروايات على إطلاقها، فماذا نفعل؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نتصرف فيها بأحد تصرفين. إما أن نرفع اليد عن المطلب الأول ونقول بأن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، واضح؟ وإما أن ندعي عدم تمامية المطلب الثاني، وهو أنها ليست لبيان الحكم الواقعي وإنما وردت في مورد التقي. فإذا نحن بين أمرين لا ثالث لهما، لا يمكن التمسك بكلا المطلبين، أن هذا النهي للتحريم وأنه لبيان الحكم الواقعي، لأنه على خلاف مذهب الإمامية. إذن إما نتصرف في المطلب الأول ونقول أن هذا الناهي ليس ظاهرا في التحريم وإنما هو في الكراهة، وإما أن نقول أن هذا الناهي ظاهر في التحريم ولكن نقول ليس لبيان الحكم الواقعي وإنما هو للتقية، خصوصا إذا علمنا أن بعض مذاهب العامة تمنع عن بيع الكلي في الذمة. فإن قلت: شيخنا، هذه الروايات على طوائف ثلاث: طائفة منعت عن بيع الكلي أساسا في مورد الكلي كما في رواية الحرير، ليس عندي أذهب وأشتري له، هذا أساسا موردها أين؟ مورد بيع الكلي في الذمة. وطائفة موردها المبيع الشخصي، ها؟ وهي من قبيل بعني الدابة أو بعني الثوب، هذا المبيع شخصيا. وطائفة مطلقة تشمل بيع الكلي والشخصي. خب سلمنا معكم أن الطائفة التي هي في مورد الكلي لابد أن نتصرف فيها ماذا؟ إما بالتقية، وإما أن النهي ليس ظاهرا في التحريم وإنما هو للكراهة. ولكن لماذا نتصرف في الطائفة الثانية والثالثة؟ خب الطائفة الثانية وهي في بيع الشخصي، خب نعمل بها. تلك الطائفة ابتليت بالإشكال على خلاف المذهب، أما بيع الشخصي هم على خلاف المذهب، وأصل محل كلامنا أيضا في هذا المورد وهو بيع الشخصي. إذا لماذا ترفعون اليد عن هذه الطائفة من الروايات؟ ثم لماذا ترفعون اليد عن الطائفة الثالثة التي تشمل بيع الكلي والشخصي؟ خب نقيدها ببيع الشخصي لأنه فيها إطلاق يشمل الكلي والشخصي. خب الكلي على خلاف المذهب، الشخصي ليس على خلاف المذهب. فإن قلت هذا يقول الشيخ مقتضى وحدة سياقها أن الحكم فيها واحد. فإذا كان الأمر كذلك فإما لا بد أن يحمل هذا النهي على الكراهة، وإما أن يقال لعدم بيان أنها في مقام التقية وليست في مقام بيان الحكم الواقعي. إلى هنا الشيخ ماذا وصل؟ وصل إلى أنه لا، هذه الروايات لا يمكن أن تكون دليلا على منع صحة عقد الفضول في المقام. إلا أنه هم يرجع ويقول إلا أن الإنصاف أن الاعتماد على هذا التوهين في غير محله. هسه خلنا نقرأ هذا الإشكال. يقول نعم قد يخدش فيها اما في الاخبار، يعني هذه الاخبار التي تقدمت، واما في هذه الدلالة التي استفادت الشيخ منها. التفتوا جيدا، اذا الشيخ هذه عندما قال اللهم الا ان يقال، اذا قلنا نعم يخدش فيها، اذا هذه اللهم الا ان يقال هذه الدلالة هو ايضا لا يقبلها. نعم قد يخدش فيها أي في الأخبار أو في الدلالة التي ذكرناها أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها في بيع الكلي، وأنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشتراء بعض أفراد الكلي وتسليم ذلك المشترى إلى المشتري الأول، هذا ظاهرها، والمذهب جواز ذلك. فإذا هذا الظاهر على خلاف ماذا؟ على خلاف مذهب الإمامية ولا يمكن قبوله. طبعا مو فقط على خلاف مذهب الإمامية عن الإجماع، بل لقيام الروايات الكثيرة على جواز بيع الكلي في الذمة. وإن نسب الخلاف، هذه عندما قال والمذهب جواز ذلك يعني يريد أن يقول يوجد أيضا مخالفون، وإن نسب الخلاف فيه أي في بيع الكلي في الذمة إلى بعض العبائر رحمة الله تعالى عليه، لا يقول إلى بعض الفقهاء، يقول نسب الخلاف إلى بعض العبائر، يعني يريد أن يقول لك الفقهاء أيضا لا يخالفون المذهب ولكن عباراتهم مهمة هذا المعنى. وإن نسب الخلاف فيها أو فيه إلى بعض العبائر، انتهى المطلب. إذن فيقوى في الناس أنها، هذه أنها مو ضمير يعود إلى العبائر كما في بعض الحواشي، هذه فيقوى في الناس يعني الروايات يعني الأخبار، فيقوى في الناس أنها هذه الروايات يا هي التي منعت عن بيع الكلي في الذمة. هذه وما ورد، هذا جواب إن قلت قلت تفتوا لها، وما ورد في سياقها في بيع الشخصي أيضا. يقول لا تقولوا بأنه هذا في الكلي هكذا، خب لماذا في بيع الشخصي المذهب مقائم على خلاف ذلك؟ خب لماذا تتصرفون في الروايات التي فيها بيع الشخص؟ قلنا نعم هذه الطائفة التي هي في الكلي بيع الكلي في الذمة سقطت عن الاعتبار، اما بيع الشخصي لماذا تلك الروايات التي منعت عن بيع الشخصي قبل الشراء قبل الملك لماذا ترفعون اليد؟ يقول لوحدة السياق، واضح المطلب على العبارة، وما ورد في سياقها في بيع الشخصي ايضا، يعني لا تقولوا ان هذا في الكلي، نقول لا في الشخصية ايضا وارد لوحدة السياق، من قبيل ماذا؟ كروايتي يحيى وخالد المتقدمتين فيقوى في النفس أنها ماذا؟ أن هذه الروايات وما ورد في سياقها أريد بها الكراهة. هذا مناقشة في المطلب الأول، وهو أن هذا النهي ليس في التحريم وإنما هو للكراهة، أريد بها الكراهة أو وردت في مقام التحريم نتقيا. هذا مناقشة في المطلب الثاني، نتحفظ على الظهور الأول وهو أن النهي للتحريم، ولكن نقول ليس لبيان الحكم الواقعي، وعليه بعد لا يبقى عندنا دليل على بطلان عقد الفضولي إذا ملكه المجيز ثم أجاز، لأن المنع، هذه لأن تعليل لحملها على التقية، لأن المنع عن بيع الكل حالا مع عدم وجود المبيع عند البائع حال البيع مذهب جماعة من العامة، كما صرح به يعني عن بيع الكلي في الذمة، منع بيع الكلي في الذمة، كما صرح به في بعض الأخبار، وبعض العامة مستندين في ذلك إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك. لكن الاعتماد، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش في وحدة السياق، يقول لا ضرورة هنا تلزمنا بوحدة السياق، نحن نرفع اليد عن تلك الروايات التي هي في الكل، نقول اما للتقية واما ظهورها في الكراهة، اما لماذا نرفع اليد عن تلك الروايات التي في الشخصي؟ بل حتى تلك الروايات التي في الكل فيها تعليل، ومفهوم التعليل يشمل ماذا؟ تصحح محل الكلام. اذا اولا لا موجب لرفع اليد عن الروايات التي هي في بيع الشخصي فتدل على المنع، وثانيا حتى تلك الروايات التي هي في بيع الكلي فانها عللت، وهذا التعليل له مفهوم، وهذا المفهوم يكون شاملا لمحل الكلام، يعني يبطل عقد الفضولي. هسه وقت ماكو، كان قرأنا لكم روايتين اكو مذكورات في الحاشة بينكم ياها ان شاء الله، غاد فقط اقرأ العبارة. قال لكن الاعتماد على هذا التوهين، على هذه الخدشة، نعم يخدش على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي لا موجب له، وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي، لكن الاعتماد على هذا التوهين خلاف الإنصاف. لماذا؟ هذا إذ لبيان أنه لا نرفع اليد عن عموم مفهوم التعليل، مو لا نرفع اليد عن الروايتين وعموم مفهوم التعليل، إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار التي منعت عن الكلي في الذمة، ذاك المورد نقول بأنه ماذا؟ إما محمول على التقية وإما ظهوره كذا للإشكال المتقدم، ولكن التعليل فيه مفهوم، نتمسك بمفهوم التعليل. إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار وهو بيع الكل على قبل التملك، حمل الحكم على التقية، وهو يعني حمل الحكم في المورد على التقية لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا. فتتبر، لعله إشارة إلى أن خروج المورد خلاف أصل العقلاء، لأنه إذا خرج المورد عن التعليل إذا يكون ذكر هذا التعليل لغوان. كيف يمكن أن نقول أن المورد خرج ولكنه بعد نتمسك بمفهوم التعليل؟ إنما جاء هذا التعليل لأي شيء؟ لهذا المورد، فإذا خرج المورد بعد لا يمكن التمسك بذلك التعليل ولا بمفهومه. ولكنه نحن في غنى عن عموم مفهوم عموم التعليل لوجود روايتين دالتين على المنع في البيع الشخصي، وهذا كاف للمنع. إذن يقوى مرة أخرى كلام المحقق التستري. هسه مفهوم عموم مفهوم التعليل الإخوة يراجعوه، وبكرا إن شاء الله إذا بقي في ذهننا وبينه، والحمد لله.